الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في كتاب الحج وفي باب التمتع، وفي الحديث الثاني من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج واليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. فعلى كل، أخذنا بعض ما يتعلق بهذا الحديث فيما مضى من الدروس، وتوقفنا إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وعرفنا أن الحديث فيه فسخ حج القران والإفراد إلى عمرة التمتع في حق من لم يسق الهدي. فمتى يشرع الفسخ ومتى لا يشرع؟ ما كان قبل الوقوف بعرفة فإنه مشروع، حتى لو طاف بالبيت كما عرفنا طواف القدوم وسعى سعي الحج فإنه يفسخ بعد ذلك ويصير ما مضى عمرة صحيحة في حقه، ثم في يوم 8 يهل بالحج. قال: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطب بالبيت بالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج واليهدي. وعرفنا أن الهدي واجب في حق المتمتع والقارن، والصواب على أن ذلك يكون في يوم النحر وفي أيام التشريق. وأما النحر قبل ذلك فلا يشرع خلاف الإمام الشافعي، وهكذا يجوز تأخير النحر إلى بعد أيام النحر، والواجب أن يكون النحر في وقته فإن أخر النحر عن وقته عن أيام النحر فيجب عليه أن يهدي، لكن يحرم أو يأثم على تأخيره، ويجب عليه دم آخر لتأخيره، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أنه لا يعلم له مخالف في الصحابة، وأفتى بذلك الإمام أحمد في رواية عنه. فيجب عليه هديان ودمان، دم التمتع أو القران ودم تأخير الهدي عن وقته لأنه ترك واجبا، وكون النحر أو نعم وذبح الهدي في وقته واجب من الواجبات، فلما ترك هذا الواجب عليه وجب عليه دم آخر، كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وإن كان إمام مالك لا يرى عليه دم آخر، نعم لا يرى عليه دم آخر حتى يخرج شهر ذي الحجة، أنه إذا خرج شهر ذي الحجة وجب عليه الدم. وصوب أفتى به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولا سيما وأنه لا يعلم له مخالف في الصحابة، والنحر في وقت في أيام النحر هو الواجب، ما هو في شهر ذي الحجة وإنما في أيام النحر، فإن أخر ذلك عن أيام النحر فقد ترك واجبا عليه، فوجب عليه الدم. قال وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وعرفنا أن ثلاثة الأيام واجبة في الحج، وأن من أخر ذلك عن أيام الحج فيجب عليه الهدي، فإن أخر ذلك عن أيام النحر كم يجب عليه من الدماء؟ دمان، دم الهدي ودم التأخير، كالمسألة السابقة، لأنه سوء نعم لأنه إذا أهدى في غير أيام النحر فقد ترك واجبا، لم يصوم في أيام في الحج ولم يهدي في وقته، فوجب عليه دم لترك الواجب، ووجب عليه الهدي الذي يهدي التمتع أو القران. قال فليصم ثلاثة أيام في الحج، وهذه الثلاثة الأيام يشرع أن تجمع وأن تفرق. قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهكذا السبع نعم وهكذا السبعة الأيام له أن يصومها متصلة وله أن يفرق بينها، وتكون إذا رجع إلى أهله، وفي هذا الحديث وسبعة إذا رجع إلى أهله، أما الآية فيها فالصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، وليس فيها إلى أهله، فلهذا تأولها بعض العلماء على معنى الرجوع من الحج، لكن هذا الحديث يفسر الآية، وأنه ليس المراد بذلك الرجوع من الحج بمعنى إذا انتهى من حجه فرجع من مناسكه وانتهى منها وقضى المناسك فإنه يصوم السبع، فالمراد بذلك الرجوع إلى الأهل كما في هذا الحديث إذا رجع إلى أهله، فيصوم السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله، وهناك من أهل العلم من ذهب إلى مشروعية صيامها إذا رجع من حجه وإن كان ما زال في مكة، ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية نعم صيام هذه السبعة في أثناء رجوعه وإن لم يصل إلى بلده، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، فإنهم يرون مشروع ذلك في الرجوع وإن لم يصل إلى أهله. وهذا الحديث وسبعة إذا رجع إلى أهله قد يكون المراد إذا وصل إلى بلد إقامته أو إذا شرع في رجوعه إلى أهله، فأكثر العلماء على أنه إذا شرع في الرجوع فله أن يصوم هذه السبعة. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن لا تصام إلا في البلد، في بلد إقامته، كما ذهب إلى ذلك ابن المنذر. فإن صام الشخص في بلد إقامته فهذا لا إشكال فيه، وقد فعل الواجب بيقين، وإن صامها في أثناء رجوعه فمحل الشهاد. وأكثر العلماء كما عرفنا ومنهم الأئمة الأربعة يجوزون ذلك ولا يشترطون الوصول إلى الأهل، وأن معنى إذا رجع إلى أهله أي إذا شرع في رجوعه إلى أهله ولو كان ما زال في طريق سفره. قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، وهذا الطواف لحجه أو لعمرته، ها لحجه وعمرته، ها هذا طواف قدوم، نعم طواف القدوم. فالقارن والمفرد إذا وصل إلى البيت فطاف فذاك الطواف طواف قدوم. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، والمراد بالركن الحجر الأسود، وفيه استحباب استلام الركن قبل الطواف. واستلم الركن أول شيء، فهذا هو المستحب، فيبدأ بالركن ويقوم باستلامه وهو الحجر الأسود إن تيسر ذلك، فيستلم الحجر الأسود بيده ويقوم بتقبيله، وإن لم يتيسر له ذلك كما عرفنا يستلم بيده ويقبل يده أو بشيء في يده كالعصا ويقبل ذلك الشيء، أو نعم يستقبل الحجر ويكبر إن لم يتيسر له ما سبق. قال: واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف، وهذا هو الرمل، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، أي من السبعة الأطواف، وهذا مما يستحب كما عرفنا في أول طواف يقدم فيه القادم إلى البيت، وسواء كان من الحجاج أو من المعتمرين. قال: ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة. وقد عرفنا في مضى أن الطواف يبدأ من الحجر إلى الحجر، فلا يتجاوز الحجر في مبدأ طوافه، وإنما يحاذي الحجر ويجعل البيت كما عرفنا إذا شرع في الطواف يجعل البيت على يده اليسرى، وهكذا يكون الطواف إلى أن يتمه. وكلنا نرى بعد ذلك على الحجر الأسود، فإنه يقوم بالسلام إن تيسر ذلك، إما بيده وإما بشيء في يده، وإن لم يتيسر ذلك فيكفيه التكبير. وإذا اقتصر على الالتفات بوجهه وكبر فيحصل المقصود بذلك، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يلتفت إلى الحجر ويكبر. وذلك أن استقبال الحجر في كل طوفة ربما يحصل شيء من الحرج عند ازدحام الناس، فإن هذا يؤدي به إلى شيء من التوقف في سيره. لكن إذا التفت وكبر وهو في أثناء مشيه لا يحصل عليه شيء من المشقة. على كل فعل ذلك أنس رضي الله عنه، فكان يلتفت ويكبر. قال ومشى أربعة وركع، وركع حين قضى طوافه. وعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام اطبع في هذا الطواف ولم يطبع في غيره. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، وركع بمعنى صلى ركعتين، وفي إطلاق الركوع على معنى الصلاة، وذلك لأن الركوع من أركان الصلاة، والشيء قد يطلق على ركنه، أو يطلق الركن على جميع العبادة، فيقال العبادة ركوع، ويقال لها سجود، ويقال لها قيام، باعتبار أن هذه أركان عظيمة في العبادة. وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، فصلى ركعتين عند المقام أي خلف المقام المعروف بمقام إبراهيم. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين خلف المقام. وهذه السنة في حق من تيسر له ذلك من غير إدخال ضرر على الطائفين. أما أن يفعل هذا ويدخل الضرر فليس هذا بسديد، فالمطاف في وقت ازدحامه وكثرة الطائفين إذا صلى الإنسان في ذلك الموضع أدخل على الناس الضرر في طوافهم، فينبغي هذا. وبعض الناس يحرص على هذا الأمر وكأنه من الواجبات العظام، يحرص أن يصلي خلف المقام مباشرة، والناس يطوفون، والذي يطع على رقبته، والذي يطع على ظهره، والذي يمر من فوق من فوقه وهو صابر وكأنه في جهاد عظيم، وهذا من الجهل. نعم هذا من الجهل. ها والنساء يحصل له ما يحصل له من المشقة الشديدة، لو كان ذلك من الواجبات لسقط ذلك الواجب على أنه لا يجب أن يصلي في ذلك الموضع، له أن يصلي في ذلك الموضع وله أن يصلي في غيره. فقد جاء في البخاري عن أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تطوف حول البيت وهم في أثناء صلاة الفجر، فطافت ثم صلت الركعتين بعد أن خرجت، بعد أن خرجت. قال العلماء إما على معنى خرجت من المسجد الحرام أو بعد أن خرجت من مكة، الحديث فيه احتمالا بعد، نعم، فإن فيه بعد أن خرجت، فقيل بعد أن خرجت من المسجد الحرام وقيل بعد أن خرجت من مكة، وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وهكذا ثبت في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى الركعتين في طوى في ذي طوى فأخر صلاة الركعتين إلى ذلك الموضع إلى ذي طوى. فإذا صلى ركعتين في أي موضع فإن ذلك يجزئه في طريق الناس إلى المسعى وفي أي موضع، وما يشترط أن يكون في ذلك الموضع. نعم، لكن أهل العلم يقولون إما أن يصلي خلف المقام مباشرة إن تيسر، أو خلف المقام عن بعد إن تيسر، وإن لم يتيسر في أي موضع من المواضع في المسجد أو خارج المسجد فإن هذا مما يشرع. فعلى كل، والذي حصل من أم سلمة في طواف ماذا؟ ها، في طواف، ها، في طواف الوداع. أي نعم. أما طواف العمرة أو طواف الحج فلم يكن ذلك، وإنما حصل هذا في طواف الوداع. ما هو طواف يعقبه سعي، وإنما في طواف الوداع. وهكذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه كان في طواف الوداع. فعلى كل، قال رضي الله عنه: وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وبالركعة الثانية بقول هو الله أحد. قال: ثم سلم، أي من صلاة الركعتين، فانصرف فأتى إلى الصفا، فانصرف فأتى إلى الصفا. والنبي عليه الصلاة والسلام في غير هذا الحديث رجع إلى الحجر واستلمه، ثم ذهب إلى زمزم وشرب وصب على رأسه، ثم رجع مرة أخرى إلى الحجر واستلمه، ثم اتجه إلى الصفا، فرجع إلى الحجر مرتين بعد أن صلى ركعتين وبعد أن رجع من زمزم. قال: ثم سلم فانصرف أتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، وابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا وختمه بالمروة. وقبل أن يرفع الصفا قرأ قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ به الله، ثم رقع على الصفا فطاف سبعة أطواف بين الصفا والمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهكذا إلى أن أتم طوافه. وإن أتم طوافه على الصفا ولا على المروة؟ على المروة. لو كان على هذا الصفا إن بيكون الانتهاء، بيكون انتهاء على الصفا، والنبي عليه الصلاة والسلام أتم على المروة، فدل على أن الذهاب حسبه شوطا والرجوع حسبه شوطا آخر. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. وهذا الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام كان لعمرته أو لحجه، كان للحج والعمرة، نعم، كان لحجه ولعمرته. أما المتمتعون فكان هذا الطواف لعمرتهم، إنما الطواف المراد به السعي بين الصفا والمروة يدخل في مسمى الطواف، نعم، فيقال له الطواف ويقال له السعي. ولهذا هنا قال: فطاف بالصفا والمروة. قال: بعد الصفا طاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، وذلك لأنه ساق الهدي وكان قارنا، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، فتحلل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه. لما طاف بالبيت حل وتحلل التحلل الأكبر، التحلل الثاني. وأما التحلل الأول فيكون على الصحيح من أقوال أهل العلم باثنين من ثلاثة. وش الثلاثة؟ ها؟ رمي جملة العقبة؟ ها؟ والحلق أو التقصير؟ ها؟ لا لا، وطواف الإفاضة، هذه الثلاثة. أما النحر أو الذبح فليس من أمور التحلل. لما؟ أي نعم، لا يجب على جميع الحجاج، هناك من ينحر وهناك من لا ينحر. فهذه الثلاثة الأمور التي يحصل بها التحلل. فإذا جاء باثنين من ثلاثة تحلل التحلل الأول، فيحل له كل شيء، فيحل له كل شيء إلا النساء. فإذا رمى جمرة العقبة وحلق وقصر حل له، نعم حل له كل شيء إلا النساء. وإذا طاف طواف الإفاضة تحلل التحلل الآخر. وفي حديث عائشة في الصحيحين قالت: طيبت النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أثبت له حلا قبل أن يطوف بالبيت. وش هذا الحل قبل أن يطوف بالبيت؟ هو التحلل الأول. وقبل أن يطوف بالبيت وش الذي فعل؟ ها؟ رمى جمرة العقبة وحلق، فأثبتت له تحللا قبل الطواف بالبيت بعد أن رمى جمرة العقبة وبعد أن حلق. وهذا الذي عليه جمهور العلماء وهو الصواب. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن التحلل يحصل مجرد رمي جمرة العقبة كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك والإمام أحمد في رواية، لكن ما عليه الجمهور أصح. فإن أثبت التحلل كما عرفناه قبل طوافه بالبيت، والذي فعله قبل طوافه بالبيت هو أنه رمى جمرة العقبة وحلق شعره. قال رضي الله عنه: ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى. وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، فساق الهدي من الناس، فعلك فعله. وأما من كان متمتعا فحصل لهم شيء من الخلاف في فعل أو المخالفة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم تحللوا من عمرتهم إلى يوم الثامن، ثم أهلوا بالحج في اليوم الثامن، وبعد أن طافوا حول البيت طواف الإفاضة سعوا، بعد طواف الإفاضة سعي الحج. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فلم يسعى بعد طواف الإفاضة لأنه قد سعى بعد طواف القدوم. فالمتمتعون خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأفعال، وأما من ساق الهدي فإنهم فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى، فساق الهدي من الناس. إلى هنا وننتقل إلى كتاب التوحيد.